أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ذكرنا الأشكال الأربعة وبينا منها فقط الشكل الأول، وقلنا أن الأشكال الأربعة هو حصر عقلي، هذا الحصر العقلي لا يمكن الإتيان بشكل خامس. لماذا؟ لأنه منشأ هذا التقسيم هو نابع من موقع الأوسط، هل هو موضوعا في المقدمتين أم محمولا في المقدمتين، أم موضوعا في إحداهما ومحمولا في الأخرى. هذه أربع أشكال لا خامسة لها. وذكرنا الشكل الأول وقلنا هذا الشكل هو بين لا يحتاج إلى دليل وحجة عليه. لماذا؟ لأن المحمول في النتيجة هو محمول في الكبرى، والموضوع في النتيجة هو موضوع في الصغرى، فالموضوع أتينا به وضعناه موضوع، والمحمول أتينا به وضعناه محمول، لذلك صار من مقتضى الطابع. وكل الأشكال البقية تحتاج للبرهنة عليها الرجوع لهذا الشكل. وذكرنا شروط هذا الشكل الأول، وقلنا أن الشرط الأول هو إيجاب الصغرى، والثاني هو كلية الكبرى، وهذان الشرطان هو بمثابة تصحيح لهذا الشكل، وإلا لا يكون منتجا، لأنه لا نعلم، لأن نحن نريد ماذا نريد في القياس؟ إثبات الأوسط، نريد أن نحكم على الأصغر بالأكبر، فالحكم لابد أن يلتقيان حتى يكون الحكم صحيح، أو لا يلتقيان أو يتباينان حتى يكون الحكم سلب عنهما صحيح. أما لا نعلم أنهما هل يلتقيان، في بعض الأحيان يلتقيان في بعض الأحيان لا يلتقيان، هذا لا تفيدنا ولا تعطينا فائدة كلية. لذلك اشترط هذان الشرطان. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مبحث آخر، وهو مبحثنا لهذا اليوم، وهو ضروب هذا الشكل. ما معنى ضروب؟ الضروب يعني نحن الآن عندنا كيف وعندنا كم في كل قضية من القضايا الصغرى والكبرى. الصغرى إما أن تكون موجبة كلية أو سالبة كلية، أو موجبة جزئية أو سالبة جزئية، صحيح؟ هذا أربعة. والكبرى أيضا موجبة كلية أو سالبة كلية، أو موجبة جزئية أو سالبة جزئية. فأربعة في أربعة إيش قد يصير عندنا؟ 16 شكلا، 16 ضربا، 16 ضربا، يعني من أحدهما، لأن أربعة في أربعة يعني السالبة الموجبة مرة تكون موجبة مع موجبة، موجبة كلية مع موجبة كلية، مرة تكون موجبة كلية مع سالبة كلية، مرة تكون موجبة كلية مع سالبة جزئية، مرة تكون موجبة كلية مع موجبة جزئية، وكذلك بقية الأشكال وفي بقية الكيف والنسبة. فبذلك يكون عندنا 16 قياسا. هاي 16 قياسا بعض منها منتج، يعني تتوفر فيه الشروط، والبعض الآخر غير منتج. لماذا؟ لأن ذكرنا نحن في الشروط، في الشروط يجب أن تكون الكبرى الصغرى موجبة. فإذا كانت الكبرى، فإذا كانت الصغرى موجبة، إيش قد ينتفع عندنا؟ ينتفع عندنا سالبتين بالصغرى، هاي سالبتين في الأربعة، إيش قد ينتفع عندنا؟ اثنين في أربعة إيش قد؟ ثمانية. فراح ينتفي من عدهن فقط إيش قد ينتفي؟ ثمانية. فيبقى عندنا ثمانية. جيد، هذا الشرط الأول حذف ثمانية. الشرط الثاني شنو؟ كلية الكبرى. فإذا كان كلية الكبرى شعدنا يعني، يعني الجزئيتين راح ينحسن، الجزئيتين راح ينحسن، في بقن من الصغرى شقد؟ بقن اثنين أيضا، فراح اثنين في اثنين أربعة، فشقد راح ينحذف ككل؟ 12 ضربا أو 12 شكلا أو 12 هيئة، هذه راح تنحذف. فإذا انحذفت شقد يكون عندنا الناتج الباقي؟ 16 ناقص 12، يبقى عندنا فقط 4 منتجة من هذه 16. لماذا قلنا؟ ذكرنا أنه باختلاف الكيف والكم تنقسم كل قضية إلى 4: موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، والأخرى أيضا 4. فأربعة في أربعة 16. في الشرط الأول تروح 8، في الشرط الثاني تروح 4، فيبقى عندنا 4 فقط منتجة. وهذه الأربعة المنتجة اللطيف في الشكل الأول أنه ينتج كل الأشكال، يعني ينتج موجبة كلية، وينتج سالبة كلية، وينتج موجبة جزئية، وينتج سالبة جزئية. ولذلك يسمى هذا الشكل شكل فاضل والكامل. لماذا فاضل وكامل؟ لأنه ينتج جميع الأمور، جميع هذه المحصورات، جميع المحصورات الأربع، عندنا 4 محصورات كلها تنتج من هذا الشكل. إذن ضروب هذا الشكل بناء على ما ذكرنا شنو؟ إما موجبة كلية أو سالبة، يعني من موجبتين كليتين، إما أن تكون كلاهما موجبتان كليتان، أو موجبة كلية مع سالبة كلية، أو موجبة كلية مع أو موجبة جزئية مع موجبة كلية، أو سالبة أو موجبة جزئية مع سالبة كلية. لذلك يكون عندنا جميع المحصورات. نطبق هذا الأمر ثم ننتقل إلى المبحث الآخر. يقول ضروبه، يعني ضروب الشكل الأول، كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون هذه المقدمة واحدة من المحصورات الأربع. شنو المحصورات الأربع؟ موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية. بعد هاي لا تنسوا هذه المحصورات الأربع. فإذا اقترنت الصور الأربع في الصغرى مع الأربع في الكبرى، 4 في الصغرى و4 في الكبرى، فش راح يكون مجموعهن؟ 4 × 4 = 16. خرجت عندنا 16 صورة للاقتران تحدث من ضرب 4 × 4، وذلك في جميع الأشكال الأربعة، هذه الأشكال الأربعة. والصورة من تأليف المقدمتين تسمى بثلاثة أسماء: ضرب واقتران وقرينة. وهذه الاقترانات أو الضروب 16 بعضها منتجا فيسمى قياسا، وبعضها غير منتج فيسمى عقيما. وبحسب الشرطين في الكم والكيف لهذا الشكل الأول، يعني نحن في كل شكل من الأشكال 16، ولكن بعض الشروط ماذا؟ تحذف بعض الأشكال. في هذا الشكل جد حذفنا من الشرط الأول، حذفنا 8، ومن الشرط الثاني حذفنا 4، فالباقي 4. وبحسب الشرطين في الكم والكيف لهذا الشكل الأول تكون الضروب المنتجة 4 فقط، أما البواقي فكلها عقيمة. عقيمة يعني شنو؟ يعني لا تلد، لا تولد، لا تأتي بنتيجة، لأن الشرط الأول، ما هو الشرط الأول؟ هو إيجاب الصغرى، أن تكون الصغرى موجبة. تسقط به 8 ضروب، وهي حاصل ضرب السالبتين، يعني سالب الكلية والسالبة الجزئية من الصغرى في الأربعة من الكبرى. الأربعة من الكبرى شنو؟ موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية. 2 × 4 = 8، تسقط هاي 8. جيد. والشرط الثاني اللي هو كلية الكبرى، ايش راح يبقى عندنا؟ موجبة جزئية، موجبة جزئية وسالبة جزئية. ايش قد تضربها في ايش قد؟ في 2، لأنه بقت عندنا فقط موجبتان، فايش قد ينتج؟ 4. والشرط الثاني تسقط به 4 حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين من الصغرى، لأن البقية السالبتين حذفناها، بعد ما يصير مرة ثانية أيضا تحذف، حذف المحذوف بعد، فالباقي 4 فقط. وكل هذه 4 بينة الإنتاج، ينتج كل واحد منها واحدة من المحصورات الأربع: موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية. فالمحصورات كلها تستخرج من أضرب هذا الشكل. إذن ما هو الشكل الذي يسمى فاضل ومتكامل وكامل؟ الشكل الأول. لماذا؟ لأنه ينتج جميع المحصورات طبعا، وفقط هذا الشكل ينتج جميع المحصورات، لأن الشكل الثاني كما يأتينا فقط ينتج السوالب. نعم. ولذا سمي كاملا وفاضلا. إذن العلة في سبب تسميته كامل أنه ينتج الأشكال الأربع. لماذا؟ لأنه ينتج الأشكال الأربع. وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتيب المحصورات في نتائجه. يعني هذه الضروب إذن شلون راح تكون؟ راح تكون بحسب النتيجة. إذا كانت النتيجة أول شيء تكون نتيجة موجبة كلية، فالموجبة كلية من أي شيء تنتج؟ تنتج من الصغرى موجبة كلية والكبرى أيضا موجبة كلية. فالأول ما ينتج الموجبة الكلية، ثم ما ينتج السالبة الكلية، ثم ما ينتج الموجبة الجزئية، ثم ما ينتج السالبة الجزئية. الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة، ينتج هذا الشكل موجبة كلية. كل باء ميم، احنا قلنا شنو الباء؟ الباء حد الأصغر، والميم الحد الأوسط، والجيم الحد الأكبر. كل باء ميم وكل ميم جيم، إذن كل باء جيم. شيخنا هذا رموز، عندك مثال؟ نعم. كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، إذن كل خمر حرام. هذه الصغرى موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية، النتيجة موجبة كلية. الثاني من موجبة كلية وسالبة كلية، كل باء ميم ولا ميم جيم، إذن لا باء جيم. لماذا أنتجت سالبة؟ لأن كما قلنا في القاعدة قواعد العامة الاقتراني، النتيجة تتبع أخس المقدمات، وهنا أخس، ما هي الأخس؟ السالبة، فأنتجت سالبة. وبما أن القضيتين كليتين فلا تنتج جزئية بل تنتج كلية. واضح؟ كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع، إذن لا شيء من الخمر بنافعين. الثالث، هذا الشكل الثالث من موجبة، طبعا لماذا لم تكن بالعكس؟ يعني من سالبة كلية الشكل الثاني أو الضرب الثاني، الضرب الثاني لماذا لا يكون سالبة كلية وموجبة كلية؟ لأن كما قلنا في الشرط الأول من الشكل الأول، ما هو؟ أنه لابد أن تكون الصغرى موجبة. فأنت تلاحظ في كل هذه الأمثلة لابد أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية. ننتقل إلى الثالث، يقول من موجبة جزئية وموجبة كلية، ينتج موجبة جزئية عين باء ميم وكل ميم جيم، إذن عين باء جيم. أكو مثال إلى شيخنا؟ نعم. بعض السائلين فقراء وكل فقير يستحق الصدقة، إذن بعض السائلين يستحق الصدقة. طبعا هذه الأمثلة قد تكون بعض الأمثلة فيها نقاش مثلا، أو تكون بعض الأمثلة غير مسلمة غير مشهورة، ولكن كما سيأتينا بعد ذلك أنه لابد أن تكون المقدمات بينة والشكل بين، فتكون النتيجة قطعا بينة. نحن لا نشكل على شيء من هذه المقدمات، المقدمات لحد الآن ما فيها أي مشكلة. وأيضا إخوان، نرجو من الأخوة الأعزاء أن يزودوا هذه الكتب بأمثلة، أن تحاول أن تتأمل، وتكامل العلم عن طريق التأمل. تأمل في العلم، أعطي للعلم كلك تعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فأنت حاول أنه لا تخرج من هذه المادة إلا وأنت قد افتهمت هذا المطلب. يعني لا تحاول أن تعبر وتقفز من هنا وهناك، لا، سيطر على المطلب، حاول تدرس المطلب بالتدريس، يبين لك موارد الغموض، موارد الجهل، موارد عدم معرفتك بهذا المطلب، ثم انتقل إلى المطلب الآخر. جيد. الرابع من موجبة جزئية وسالبة كلية، ماذا الناتج؟ ينتج سالبة جزئية. لماذا؟ لأنها عندنا جزئية وكلية، نأخذ جزئية، عندنا سالبة موجبة نأخذ سالبة، فتكون النتيجة سالبة جزئية. عين باء ميم ولا ميم جيم، إذن سين باء جيم. بعض السائلين أغنياء ولا غني يستحق الصدقة، إذن بعض السائلين لا يستحق الصدقة. إذن الشكل الأول بينا، قلنا أنه هو الذي يكون الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، وهو أبين الأشكال وأكمل الأشكال، وذكرنا فيه شرطان، الشرط الأول إيجاب الصغرى، والشرط الثاني كلية الكبرى. ومن خلال هذه المسألة نلاحظ أنه الأمور المنتجة منه 16، ولكن من خلال هذان الشرطان كم نقص العدد؟ نقص العدد إلى 14، وينتج لنا المحصورات الأربعة، لذلك سمي بالكامل والفاضل. لماذا؟ لأنه ينتج المحصورات الأربعة. جيد، قلنا أنه السبب في تقسيم الأشكال إلى أربع هو موضع وموقع الأوسط. في الشكل الأول الأوسط كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. جيد، في الشكل الثاني ماذا يكون؟ يكون محمولا في الطرفين. لماذا صار هذا الشكل الثاني؟ لأنه انظروا هنا في النتيجة، النتيجة الموضوع فيها هو موضوع كان في الصغرى، والمحمول فيها هو كان موضوعا في الكبرى، فلذلك كان هذا الشكل هو أقرب من بقية الأشكال، لأن الموضوع فيها في النتيجة هو كان موضوعا في السابق، موضوعا في المقدمات، لذلك هذا اعتبرناه الشكل الثاني. إذن الشكل الثاني ما هو شكله؟ كيف يكون؟ أن يكون الأوسط محمولا في المقدمتين معا. جيد، هذا الشكل لكونه لا يقتضي البينة والبداهة الفطرية الموجودة فهو غير بين، لذلك يحتاج إلى تبيينه ببقية الأشكال، أو يحتاج إلى تبيينه بالشكل الأول، فلا بد أن نرجع فيه إلى شكل بين بنفسه، ولا يوجد عندنا شكل بين بنفسه سوى الشكل الأول، فلذلك هذا الشكل إذا أردنا أن يكون واضحا عندنا أو يكون أن نكون مسيطرين عليه ونقطع بضرس قاطع بأن هذا هو شروطه وغير ذلك، لا بد أن ينتهي إلى الشكل الأول. فإذا انتهى إلى الشكل الأول نقول نعم، لأن ذلك الشكل بين بنفسه فلذلك لا يحتاج إلى بيان، وهذا الشكل بين بغيره. جيد، نطبق الشكل الثاني. هو ما كان الوسط فيه محمولا في المقدمتين معا، محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، فيكون الأصغر فيه موضوعا في الصغرى والنتيجة لذلك هذا قدمنا على بقية الأشكال، ولكن الأكبر يختلف وضعه، فإنه موضوع في الكبرى محمول في النتيجة، ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطابع، بعيدا بلحاظ الأول، هو بعيد عن مقتضى الطابع بلحاظ الشكل الأول، ولكنه هذا أقرب من الشكل الثاني والثالث، من الشكل الثالث والرابع كما سيأتينا، غير بين الإنتاج، لأن المحمول في النتيجة هو كان موضوعا في الكبرى، يحتاج إلى الدليل على قياسيته أنه هذا صحيح، ولأجل أن الأصغر فيه متحد الوضع في النتيجة والصغرى موضوعا فيهما كالشكل الأول، كان أقرب إلى مقتضى الطابع من باقي الأشكال الأخرى، لأن الموضوع أقرب إلى الذه. جيد، طبعا كما قلنا هذا الشكل فيه شروط أيضا بالإضافة إلى القواعد العامة الاقتراني، وشروط هذا الشكل أيضا فيه شرطان، الشرط الأول الاختلاف في الكيف، والشرط الثاني هو كلية الكبرى. الاختلاف في الكيف، لماذا هذا الشرط؟ يعني ما معنى الاختلاف في الكيف؟ معنى الاختلاف في الكيف أن لا يكون كلاهما لا سالبتان، ولا يكون كلاهما موجبتان، بل إحداهما موجبة والأخرى سالبة. لماذا؟ شوفوا احنا عندنا، انظروا الى هاتين القضيتين، كل فرس حيوان وكل انسان حيوان، هل ينتج كل فرس انسان؟ لا، لان هذان الفرس والانسان هما متباينان، والأوسط حمل عليهما، يعني يمكن أن يكون شيئا ما يثبت للمتباينين، واضح؟ جيد، نأتي الآن لمثال السلب، لا شيء من الفرس بحجر ولا شيء من الفرس بصاهل، هل ينتج لا شيء من الفرس بصاهل؟ لا، لأنه قد يكون أيضا شيء واحد مباين لشيئين متحدين، فإذا لا من غير المعلوم لنا أنه هذان الطرفان هل هما يلتقيان خارج الوسط أم ينتفيان خارج الوسط، فلا يحقق لنا الكلية ولا يحقق لنا القاعدة، بل نبقى في محط الاحتمال والظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ جيد، نطبق هذا الشرط ثم ننتقل إلى الشرط الثاني. يقول شروطه، يعني شروط الشكل الثاني، للشكل الثاني شرطان أيضا. أيضا شنو يعني؟ يعني كما أن الشكل الأول فيه شرطان، كذلك الشكل الثاني فيه شرطان. اختلاف المقدمتين في الكيف، هذا الشرط الأول، وكلية الكبرى. الآن نذكر الشرط الأول ثم ننتقل إلى كلية الكبرى. الأول يعني الاختلاف في الكيف، يعني تكون الصغرى والكبرى إحداهما موجبة والأخرى سالبة. فإذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة، هذا التعبير أنه ماذا تريد من اختلاف الكيف شيخنا؟ يقول أنه إذا كانت وحدة موجبة الثانية لابد أن تكون سالبة، لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف. يعني إذا كان الكيف كانت موجبتين أو كانت سالبتين لا ينتج، لأن الطرفين الأصغر والأكبر قد يكونان متباينان ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد، أو يشتركان في أن يسلب عنهما شيء آخر، ثم قد يكونان متلاقيان ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شيء واحد، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب. بينا نحن هذه المسألة ولكن تطبيق العبارة. مثال ذلك الإنسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فنقول ألف كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، باء لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء من الفرس بحجر، والحق في النتيجة فيهما السلب. ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فتبدل في المثالين بالفرس والناطق فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجاب. واضح بيان الشيخ كما ذكرنا. أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى، فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر، وتكون النسبة بينهما نسبة السلب، فلذا تكون إذن ما هو السبب في كون النتيجة دائما في الشكل الثاني؟ هو السلب، لأنه هناك اختلاف في الكيف، لأنه أي نحن نريد في القضية أنه نسلب المحكوم عليه، نسلب الحكم عن المحكوم عليه وهو حاصل، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما تتبع أخس المقدمتين. جيد، الشرط الثاني كما قلنا كلية الكبرى. لماذا؟ لأنه إذا كانت جزئية مع اختلاف في الكيف لا نتوقع أنه تباين أي شيء، تباين الأصغر، بل قد يلتقيان، ونحن نريد منها أنه ننفيها عن الأصغر، فلا يصح لنا نفيها عن الأصغر إلا إذا كانت كلية. الشرط الثاني كلية الكبرى، لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف في الكيف لم يعلم حال الأصغر والأكبر متلاقيان أم متنافيان، لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية إذا اختلفتا في الكيف لا تدلان إلا على المنافات بين الأصغر وبعض الأكبر المذكور في الكبرى، ولا تدلان على المنافات بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر، يعني فقط تدل على الجزء الذي ذكر، أما إذا ذكرنا كلي فهنا يدل على المنافاة مع البقية والبعض الآخر، ولا تدلان على المنافاة بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر، كما لا تدلان على الملاقاة فيحصل اختلاف. مثال ذلك: كل مجتر ذو ظلف، وبعض الحيوان ليس بذي ظلف، فإنه لا ينتج السلب أن بعض المجتر ليس بحيوان. ولو أبدلنا بالأكبر كلمة طائر فإنه لا ينتج الإيجاب: بعض المجتر طائرون. إذن خلاصة هذا الدرس: بينا ضروب الشكل الأول وقلنا أنها تنقسم إلى أربعة أقسام بعدد المحصورات، وبينا الشكل الثاني وقلنا هو يأتي بعد الشكل الأول من ناحية قربه عن الطبيعة، عن الفطرة الإنسانية، ولكنه يحتاج مع ذلك يحتاج إلى الرجوع في الشكل الأول لكي نبرهن على قياسيته. وذكرنا شروطه اللي هي شرطين: أولا الاختلاف في الكيف بين المقدمتين، والثاني هو كلية الكبرى. أما ضروبه والبرهن عليهما فهذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.